قال قدس سره وكيف كان. فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس عدم حجية الخبر، واستدل لهم بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم والروايات الدالة على. خبر الثقة هل يعتمد في مقام الاستنباط أو لا يعتمد؟ الفقيه لا بد قبل أن يعتمد الخبر في عملية الاستنباط لا بد له أن يفرغ من أصل حجيته، وإلا كان مقلدا في هذه المسألة، والنتيجة تتبع أخس المقدمات. هل هناك شبهة في حجية الخبر أم لا؟ التفاصيل شيء مختلف فيه، لكن قبل التفاصيل أساسا أصل حجية الخبر في الجملة هي محل كلام، فإن السيد المرتضى رضوان الله عليه وتبعه بعض علمائنا الأكارم قالوا بعدم حجية الخبر ما لم يفد القطع. إذا مو متواتر عليك أن تصيره قطعيا بالقرائن المفيدة للقطع، ما لم تصل إلى هذه المرتبة ليس لك أن تقترب من خبر الثقة وتستعمله في عملية الاستنباط. ما هو طبعا في مقابل ذلك مشهور الطائفة، مشهور المذهب، هو علماءنا الأكارم، هو حجية خبر الواحد. خبر الواحد حجة يعتمد في عملية الاستنباط بتقرير من الشارع، فهو معتبر عند الشارع المقنن. بالتالي المصنف قبل أن يستعرض أدلة المشهور على الحجية يذهب إلى أدلة المانعين عن الحجية ليقيم هذه الأدلة، لأنه إذا تمت أدلة الحجية ولم نرد أدلة عدم الحجية تحصل معارضة بين الدليلين. إحنا الآن من البداية فلنقيم أدلة عدم حجية الخبر وما اعتمد عليه هؤلاء الأعلام. سيد المرتضى رضوان الله عليه، سيد المرتضى مو بس يقول مو حجة، يقول أكو إجماع على عدم الحجية، هذا الأمر الغريب، بل يقول عدم العمل به من الضرورات، وبالتالي فلننظر إلى الأدلة التي اعتمدها هؤلاء الأعلام، مجموعة من الأعلام الأكارم لإثبات عدم حجية خبر الواحد عليكم السلام ورحمة الله. ثلاث أصناف من الأدلة: آيات، ثانياً روايات، ثالثاً إجماع. أما الآيات الكريمة، لدينا مجموعة من الآيات الكريمة منعت عن العمل بغير العلم، منعت الإنسان أن يتخذ غير العمل مسنداً ومستنداً في حياته. قب هاي عامة، هاي آيات: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن في مقام الذم يقول: إن يتبعون إلا الظن. هذه آيات عامة، وعمومها يشمل خبر الثقة، خبر الواحد. خبر الواحد علمي أم ظني؟ عليكم السلام شيخ، هو ظني ليس علميا، وبالتالي لا تقف ما ليس لك به علم، لا تمشي وراء خبر الواحد الذي لا ينتج لك علما. في الذم: إن يتبعون إلا الظن، وأنت تتبع خبر الواحد الظني، فأنت إذن تقوم بما هو مذموم في القرآن الكريم، يندرج تحت القاعدة العامة القرآنية: لا تتبع الظني غير العلم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: الروايات، مجموعة روايات جعلها المصنف ذكر منها ستة طوائف. كل هذه الروايات تتحدث عن المنع عن الأخذ بالخبر والرواية المروية عنهم صلوات الله عليهم ما لم يضف إليها خصوصية من الخصوصيات، مثلا موافقة القرآن، عدم مخالفة القرآن، الشاهد والشاهدين والشاهدان من القرآن الكريم، تلاحظون؟ ستة طوائف من الروايات نتيجتها أن الخبر لا بما هو هو مقبول، لا بما هو هو مقبول، الخبر إنما يقبل في بضميمة بعض الخصائص. إذن نرفض حجية خبر الواحد إلا إذا كان هناك إذا كان هناك ما يدعمه من القرآن الكريم أو السنة القطعية. إذن روايات مانعة عن الأخذ بالخبر، روايات مانعة، أنت من خلال هذه الطوائف تصل إلى نتيجة أن المعصوم عليه السلام لا يرضى لك أن تستعمل الخبر في حياتك الشرعية التي المرتبطة بالدين، لا يرضى لك ذلك، لابد أن تجد لك ما يدعمك من السنة القطعية ومن القرآن القطعي من القرآن الكريم. وإذا وجدت ما يدعم ذلك من القرآن والسنة ولا يخالف الخبر القرآن وما شابه ذلك، خب إذن الدليل هو ذاك الداعم وليس خبر الواحد، هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث الإجماع، بل ادعى الضرورة سيدنا المرتضى رضوان الله تعالى عليه. هذه هي الأدلة الثلاث التي نخلص منها بنتيجة، وهي أن خبر الواحد ليس حجة. المصنف يقول كل هذه الأدلة قاصرة، غير تامة، غير صحيحة، لا تقوم. أما بالنسبة للدليل الأول وهو الآيات الكريمة، الآيات الكريمة نردها بجوابين. الجواب الأول، الآيات التي استدل بها هؤلاء الأعاظم الأكارم على عدم حجية خبر الواحد، أساساً هذه الآيات بعيدة عن محل كلامنا، مثلاً تتحدث عن موضوع آخر. ما هو هذا الموضوع؟ العقائد، العقائد، وليست في وارد الكلام عن الأحكام الشرعية الفرعية أبدا، ليست في وارد الكلام عن ذلك، وإنما هي آيات عقائدية. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، لاحظ السياق، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن هؤلاء ينكرون وجود عالم آخر بعد الحياة الدنيا، وبالتالي هم ينكرون وجود الخالق جل وعلا والغيب والمعاد. الحياة التي يؤمنون بها بس هذه الحياة فقط وفقط، إحنا نموت نحيا هنا، جئنا ونموت هنا، ولا يوجد شيء آخر. بعدي لاحظ الذم القرآني والمعالجة القرآنية، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. دول بس يتوهمون يظنون، ما لهم بذلك من علم، ما عندهم يقين وجزم بحديثهم، هم يخالفون واقع وجداناتهم، إن هم إلا يخرصون، ليسوا إلا مجادلين، ليس لهم قطع وجزم بكلامهم، ما لهم بذلك من علم. خب نفهم من هذه الآية الكريمة ذم الاعتماد على غير العلم، نعم، لكن وين؟ في موضوع حديثها اللي هو العقيدة. في آية أخرى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. موضوعها مرتبط بالملائكة والخليقة لها ارتباط عقائدي، لها جانب عقائد. إذن هذه الآيات، هذه الآيات تتحدث عن شيء عقائدي، عن جانب عقائدي. في الجانب العقائدي ليس لك أن تتبع ما هو ظني غير العلم، نعم نحن نقبل ذلك، ومحل كلامنا أجنبي عن ذلك. إحنا نتحدث في جانب الأحكام الشرعية الفرعية، الأحكام الشرعية الفرعية، هذا محل حديثنا. فإذا لا ندخل في عموم الآيات الكريمة، هذا واحد. ما زلنا في الرد الأول. قد تقول لكن مو كل الآيات من هذا القبيل، ليست كل الآيات، ليست كل الآيات في سياق العقيدة، وإنما بعضها في سياق آخر عام، لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع غير العلم الشيء، الطريق الذي لا ينتجك علما وجزما لا تسلكه، لا تقف ما ليس لك به علم. بل المؤذن لا يغني وارد في سياق آية خليقة خلق الملائكة وأنهم ينسبونها إلى الأنثى، لا هاي آية عامة، لا تقف ما ليس لك به علم. ترى كل شيء أنت مسؤول عنه، هم سمعك هم فؤادك هم بصرك، أنت مسؤول عنه. لا تقف ما ليس لك به علم، قاعدة عامة ليست في سياق العقيدة، وبالتالي هاي عامة. المصنف يقول صحيح صحيح، ولكن أنا أقدر أقول أننا نقتصر فيها على القدر المتيقن. عجيب، كيف ذلك يا شيخنا؟ كيف تقتصر على القدر المتيقن في دليل لفظي فيه إطلاق غير عدم وجود قيد؟ قال وذلك لأن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، يعني حديث الآيات القرآنية، وإن كان السياق مالتها مو سياق عقائدي، لكن عموما في هذه الأجواء التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختلف مع الآخرين ويجاهد وينازع، كل ذلك كان الأساس الأول الذي يعمل عليه هو العقيدة. فإذا هناك قدر متيقن مو خارجي، مو نأتي بدليل من الخارج، وإنما من خلال المحاورات الجارية بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين محاوريه، بين القرآن وبين في هذه الآيات وبين مكلميه. المقام هو مقام العقيدة، المقام مقام العقيدة. هناك قدر متيقن في مقام التحاور والتخاطب والسؤال والجواب، هذا القدر المتيقن المصنف رحمه الله ذهب، وإن خالفه المشهور في ذلك، ذهب إلى أن هذا القدر المتيقن يمنع عن الإطلاق، عن إطلاق الدليل. القدر المتيقن يمنع عن إطلاق الدليل، القدر المتيقن من الخارج ما إلى قيمة، لكن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن الإطلاق، نعم يمنع عن الإطلاق عند المصنف رحمه الله. بل يا شيخ يعني المورد، يعني مورد السؤال، عليكم السلام ورحمة الله، مورد السؤال لا يمنع العمومة في بل بل هذا اللي تبدون تقولونه مو صحيح.
أي
بل فإذا بل أي بل يعني المورد لا يخصص الوارد، هذا عبارة ثانية. أي وهذا ما لا يرتضيه الشيخ الآخوند رحمه الله. الشيخ الآخوند يعتقد إذا كان أكو مقام تخاطب وتحاور، أكو مقام تخاطب وتحاور في هذا المورد، ما يقبل القاعدة الآن اللي ذكرتوها، هاي القاعدة ما يقبلها في هذا المورد. إذا أكو مقام تخاطب وتحاور بيننا ونتحدث أنا وأنت عن قضية معينة، ثم بعد ذلك جئت بكلام، هناك احتمال أن هذا الكلام عام ولا يختص بمورد حديثنا، تماماً مثل قاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب جملة عامة وردت في مورد الحديث عن الصلاة والوضوء، في مورد الصلاة والوضوء. أصلاً زرارة يحاور إمامنا عليه السلام ويسأله ويطلب منه أن يحدد له حكم مسألة في الصلاة، والإمام يذكر له حكم الصلاة ويأتيه بهذه الجملة العامة لا تنقض اليقين بالشك. فهنا صاحب الكفاية يقول بما أنه أكو قدر متيقن في مقام التخاطب وهو مقام التحاور، إذن الإطلاق ينخدش، العموم ينكسر. صاحب أي في هذا المورد ما دام أكو مقام تحاور، ومرة لا ماكو مقام تحاور، إجت الآية الكريمة في واقعة معينة فما أكو مقام تخاطب، هنا القدر المتيقن لا يكسر الإطلاق ولا ينهي العموم. تلاحظون كيف؟ فإذا صاحب الكفاية رحمه الله عند القدر المتيقن من مقام التخاطب، خاف تقول له في اليوم شيخنا القدر المتيقن ما من شيء إلا وله قدر متيقن، ما يقول لك لا مو هذا، هذا ما قصده. قطعا أي مفهوم أنت تجيبه له قدر متيقن، يقول لك لا، القدر المتيقن الخارجي ها هذا لا يكسر الإطلاق، لا يكسر الإطلاق، ليس قرينة على التقييد، ولكن القدر المتيقن في مقام التخاطب والتحاور هذا من المحتمل أنه قرينة، لأن أكو مقام تخاطب قرينة على أن المتكلم لم يأتي بالقيد لأجل مقام التخاطب، شيء واضح أكو قدر متيقن الحديث عنه. إذن على أقل تقدير نشك في الإطلاق ولا يؤخذ به هنا. إذن جوابنا الأول عن الآيات القرآنية، الآيات القرآنية خاصة بالعقيدة، بموضوع العقيدة، النهي عن اتباع الظن في الأمور العقائدية، لأن هذا هو سياقها، أو إذا ماكو سياق فهذا هو القدر المتيقن في مقام التخاطب منها أو فيها. هذا هو الجواب الأول. إذن إحنا مقامنا أجنبي عن الآيات الكريمة. الجواب الثاني، خب سلمنا أن هذه الآيات عامة مطلقة، تقول كل علم، كل ظن، كل غير علم ليس لك أن تعمل على طبقه وتأخذ به، بلي خب سلمنا، خب هذا عام، ما من عام إلا وخاص، تجينا إلا وخصيصة، تجينا أدلة تطلع مصداق من مصادق هذا عن هذا العام، هذا ممكن لولا؟ فإحنا إذا بحثنا عن حجية خبر الواحد وصلنا إلى كونه حجة، دلت آيات أو روايات أو دليل عقلي على حجيته، حينئذ يخرج من القاعدة لولا لا يجوز الاعتماد على غير العلم؟ نعم يخرج. فإذا لا يجوز الاعتماد على الظن وغير العلم إلا ما دل الدليل على حجيته، وخبر الثقة دل الدليل على حجيته. هذا جوابنا عن الآيات الكريمة، هذا جوابنا عن الآيات الكريمة. وأما الروايات، الدليل الثاني، خلنا نقيم الدليل الثاني، فلنقيم الدليل الثاني. الروايات، هذه روايات مجموعة طوائف يريد أصحاب النظرية الأولى أن يثبتوا من خلالها عدم حجية خبر الواحد. زين، المصنف يقول بالنتيجة هذه أخبار آحاد يراد من خلالها إثبات عدم حجية خبر الواحد. هاي مصادرة لو مو مصادرة؟ مصادرة، مصادرة. إن قلت أن هذه الروايات هي من المتواتر الإجمالي، خب التواتر على ثلاث أقسام: لفظي كما في حديث الغدير الذي رواه من الصحابة ما يقارب 100 أو يزيد على 100، ثم رواه التابعون لهم، رواه تابعون وهكذا، فهو من جهة الصحابة والتابعين حديث متواتر، أو حديث الثقلين حديث متواتر، مجموعة أحاديث قد يقال، يعني قد يقال أنها متواترة لفظا، على الأقل متواترة معنى، لو كان هناك اختلاف في اللفظ هي متواترة معنى. التواتر اللفظي يثبت لنا اللفظ بالإضافة إلى المعنى، يثبت لنا اللفظ بالقطع واليقين. والتواتر المعنوي، تواتر معنوي أيضا يثبت لنا المعنى بالجزم واليقين. كل الروايات اللي وردتنا تتحدث عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام تثبت، تواترت كلها تتفق على شجاعته، هذا لازم هذه الروايات. أو أحاديث متعددة تثبت قصة ما، لو كانت قضية لا ضرر ولا ضرار متواترة، هناك اختلاف فيما بينها في تفاصيل الوقائع، هي قضية سمرة ابن جندب عليه ما عليه، حدثت له قضية مع أنصاري واحتكما إلى رسول الله، ورسول الله قال له: يا سمرة لا تدخل إلى بيت الأنصاري من دون استئذان، عياله بالبيت أخو ما يصير. قال له: لا، هاي النخلة مالتي وأنا لازم أطب لها، أستأذن؟ ما أستأذن، أدخل من دون استئذان. خب نعطيك بمكانها نخلة. قال: ما أقبل. زين بيعها للأنصاري، ما أقبل. نعطيك في مكانها أضعاف من القيمة، ما أقبل. زين خو النتيجة، رسول الله أراد أن يعالج الموقف، قال له: إلك في الجنة نخلة في مكانها. يعني لما يقول لك بالجنة، يعني هم أنت بالجنة هم إلك بالجنة نخلة. قال له: ما أريد. بالنتيجة ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ هذا العناد الموجود عند هذا الشخص ماذا يعني؟ ماذا يستفاد منه؟ هذا بعدين يوليه معاوية، يوليه على البصرة، مو ولاه على البصرة وقتل 8000 شخص. حتى معاوية قال: ليش تقتل هذا العدد؟ قال: لو أردت أن أزيد هم ممكن أزيد 8000 بعد مثلهم. وكان يحرض الناس على قتال سيد الشهداء صلوات الله عليه. سمرة من الأشخاص اللي هم من النواصب، لأن هذه القضايا لاحظوا كلها ما تفيد أنه قال لرسول الله كذا وقال كذا، وما يثبت أنه ناصبي، لكن تحريضه الناس على قتال الحسين صلوات الله عليه هذا معناه كونه ناصبي، والناصبي لنا أنجس من الكلب أجلكم الله، هكذا في الرواية الصحيحة. النبي قال يا أنصاري أخذ اشلع النخلة وارمي بها وجهه، وفي رواية أنه قال لسمرة خذها واغرسها أينما شئت. البعض يدعي تواترها، الفخر رضوان الله عليه فخر المحققين يدعي تواتر أخبار لا ضرر. خب جيد، إذا متواترة هنا تواتر، لابد تواتر معنوي، لأن القصص التي تحدثت عن واقعة فيها تفاصيل مختلفة، تواتر معنوي، ولعل الفخر يدعي التواتر في لا ضرر ولا ضرار، لكن ما عندنا هكذا عدد كبير من الروايات في لا ضرر ولا ضرار تحمل نفس يعني بحيث يصير عندنا تواتر. من القواعد ذات البركة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة سيالة في أكثر الفقه، حتى أن بعض علمائنا قال أصلاً لا يوجد باب فقهي إلا وللا ضرر دخل فيه. وعندنا تواتر إجمالي، تواتر إجمالي خلي أوضح، خلي أمثل بهذا المثال. أخذ دفتر أبو 30 صفحة أو 30 ورقة، أخذ من عدهن، أخذ من روايات الوسائل، شيل من روايات الوسائل من كل جزء من الأجزاء فد 30 رواية، هن 30 جزء، راح يصير عندك 30 في 30 900 رواية مكتوبة في هذا الدفتر. 900 رواية، ألا تجزم بأن واحدة من هذه الروايات صادرة منهم عليهم السلام؟ ألا تجزم؟ ألا يحصل لديك قطع؟ 900 رواية، الرواية الأولى اللي كتبتها أكو احتمال 50% أنها لم ترد عنه، بس الرواية الثانية إيش قد يصير العدد مالتها؟ صحيح 50%، لكن ضيف للاحتمال الصدوري كلاهما كاذب وغير صادر راح يقل تقل النسبة الاحتمالية. الثالثة كلهن ثلاثتين نوصل للتسعمية، 900 رواية كلها غير صادرة، النسبة الاحتمالية لعدم الصدور كلش ضئيلة. تلاحظون كيف؟ فيحصل عندي اطمئنان بأن واحدة من هذه الروايات صادرة. أنت إلزم الوسائل الجزء الأول، صير عندك تواتر إجمالي، يعني واحدة من هذه الروايات صادرة في موضوعنا. ذاك أصلا موضوع مو واحد، ويصير عندك تواتر إجمالي. فكيف إذا موضوع واحد بستة طوائف من الروايات كلها تقول لا يعتمد على أصل الرواية، خصائص معينة لابد أن تأتي؟ فإذا صحيح هي أخبار آحاد، مو إحنا هكذا المصنف هكذا أجاب السيد المرتضى، هذه أخبار آحاد، وكيف يمكن أن نرد خبر الواحد بأخبار؟ هذا من المصادرة. فللسيد المرتضى أن يقول صحيح هي أخبار آحاد، لكن هناك تواتر، صحيح أخبار خبر ثقة، لكن هناك تواتر إجمالي نجزم بأن واحدا منها صادر. المصنف يقول إذا أوردت علي ذلك سأجيبك، سأقول لك ماذا يعني ذلك؟ في التواتر اللفظي والمعنوي يثبت اللفظ أو يثبت المعنى؟ في التواتر الإجمالي ماذا يعني؟ يعني أن واحد من الروايات صادر من المعصوم عليه السلام. واحد من هذا الكم، شو قد ما 30 رواية 25 رواية، هذا الكم الموجود تحت الطوائف الستة، واحد من عندها صادر عن المعصوم عليه السلام. من هو هذا الواحد؟ ما أدري، لعله الطائفة الأولى، لعله الطائفة الثانية، لعله الطائفة الثالثة، لعله الرواية التي دلت على رد ما لم يعلم أنه قوله، أو رد ما لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدا، أو رد ما لم يكن موافقا للقرآن إليه، وما شابه ذلك. واحد من هاي الروايات، خب يقول المصنف ما هو الذي ينجزه هذا، يثبته هذا التواتر الإجمالي، يعني وجود رواية واحدة صادرة بالجزم واليقين عنهم في مجموع هذه الطوائف، ما الذي يلزمنا أن نفعله؟ ما هو رد فعلنا إذا ثبوت رواية واحدة؟ يقول قدس سوخ أنا أبني على ذلك، أقبل أن إذا أكو تواتر إجمالي أكو رواية واحدة ثبتت، لكن هاي الرواية التي ثبتت ليست إلا قدر مشترك بين كل الطوائف الستة، يعني القدر الذي تشترك وتدل عليه جميع هذه الطوائف الستة ذاك يتنجز عليه. خب ما هو شيخنا؟ قال مخالفة القرآن والسنة، رد هذه الروايات كلها تشترك في شيء واحد، كلها ستقبل شيئا واحدا، وهو رد كل خبر يخالف القرآن الكريم والسنة القطعية. وهذا المقدار المنجز علينا لا ينفعك أيها المرتضى ولا يضرني أنا المشهور، أما لا ينفعك هذا لا يدل على السلب الكلي أن خبر الثقة ليس حجة أبدا، هذا يقول أن ما خالف كتاب ربنا وسنة المعصوم ليس حجة. فلا ينفعك ولا يضرنا، نعم لا يضرنا، لأن إحنا ما نريد نثبت كل خبر واحد حجة حتى المخالف للقرآن والسنة أبدا، لا نقول بذلك. إذن هذا الدليل الثاني هم متام، هذا الدليل الثاني متام حتى بالاستعانة بفكرة التواتر الإجمالي. الدليل الثالث الإجماع. المصنف يقول 4 مناقشات عندي للإجماع المذكور، الإجماع الذي ادعي على عدم حجية خبر الواحد. أولا قبل 4 أدلة، أولا هذا مو إجماع محصل بالنسبة لنا، من يدعي الإجماع لابد أن هو حصل، أما إحنا لا، بالنسبة لنا إجماع منقول، فإذا هو مو محصل بالنسبة لنا. أما إذا منقول 4 أدلة، 4 ردود. أولا الإجماع المنقول في النتيجة النهائية التي وصلنا إليها لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه. النظريات التي يمكن أن تكون مصححة للإجماع المنقول بالنسبة لنا غير منتجة. ما ثبت عندنا في نهاية المطاف أن الإجماع المنقول حجة وكاشف عن رأي المعصوم بالنسبة لنا، لأنه قلنا أنه عادة لو يبنون على الملازمة العقلية لو الملازمة الاتفاقية، ونحن لا نقول بذلك لا بالملازمة العقلية ولا نرتضي الملازمة الاتفاقية. أما الملازمة العادية صعب أن يدعي واحد وجود إجماع كلي من علماء عصر الغيبة إلى يومنا هذا، هذا صعب. أما بلحاظ الدعوة الإجماع التي بنى عليها السيد المرتضى، طب من وين نعلم أن السيد المرتضى شاف مجموعة علماء أحدهم الإمام عليه السلام؟ هذا كيف يمكن البناء عليه، وكيف يمكن أن نطمئن لذلك؟ ولذلك الإجماع المنقول عندنا به مشكلة. أصل الإجماع المنقول هذا واحد. ثانيا الرد الثاني، هذا في مسألتنا، في مسألتنا حتى لو قبلنا الإجماع المنقول عموما في مسألتنا لا يمكن أن نقبل الإجماع المنقول. ليش؟ لأن هذا الإجماع المنقول يدعي ماذا؟ أن خبر الواحد ليس بحجة. صحيح قام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، هذا الإجماع خبر واحد لو خبر هو نفسه عندما يخبرني المرتضى عن وجود الإجماع، هذا ليس خبر واحد، خبر واحد. والطريقة التي يمكن أن نصحح فيها الإجماع هو تطبيق أدلة حجية خبر الواحد عليه في حين هو يدعي عدم حجية خبر الواحد. يعني نريد أن نستدل بهذا الإجماع على عدم حجيته هو، هكذا. هذا الرد الثاني. والرد الثالث، هذا الإجماع معارض بالإجماع الذي ينقله الشيخ الطوسي، أم إجماع منقول في مقابل إجماع منقول آخر. والرد الرابع، هناك شهرة محققة، شهرة إحنا مدركينها، إحنا محققينها، واضحة بالنسبة لنا، شهرة محققة على حجية خبر الواحد، وبالتالي هذا الإجماع المنقول كيف نصدق به ونحن قد وجدنا أن كثيراً من علمائنا يبنون على حجية خبر الواحد. إذن كل الأدلة غير ناهضة. وكيف كان مو مهم هسه هذه المسألة تدخل في علم الأصول وفقاً للموضوع الذي ذكروه أو لا تدخل، هذا مو مهم. فالمحكي، خلنا ندخل أصل المسألة، فالمحكي عن السيد المرتضى والقاضي ابن البراج والسيد ابن زهرة والشيخ الطبرسي وابن إدريس الحلي عدم، فالمحكي عدم حجية الخبر، واستدل لهم بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم، هذا الدليل الأول. 2 والروايات الدالة على رد ما لم يعلم، الطائفة رقم 1 ما لم يرد ما لم يعلم أنه قولهم عليهم السلام. 2 أو لم يكن، يعني أو رد ما لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان. 3 أو رد ما لم يكن موافقا للقرآن رده إليهم، أو أربعة أو ردي أو ما دل على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله، خمسة أو ما دل على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف، ستة أو ما دل على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة، هاي ستة الطوائف وأكو غيرهن أو غير ذلك. الدليل الثالث والإجماع المحكي عن السيد المرتضى في مواضع من كلامه بل أكثر من هذا، قال حال خبر الواحد حال القياس، قال هكذا كما قامت الضرورة عندنا على رفض القياس قامت الضرورة على رفع على رفض الخبر، بل حكي عنه أنه جعله يعني الخبر الواحد بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة. والجواب عن الأدلة الثلاث، أما عن الآيات الجواب الأول، فبأن الظاهر منها يعني سياقها، ظاهر يعني سياقها، فظاهرها بواسطة قرينة السياق أو المتيقن من إطلاقاتها، المتيقن من إطلاقاتها، يريد يدخل القدر المتيقن في مقام التخاطب، لأن المتيقن من الخارج لا يؤثر على الإطلاق، الذي يؤثر على الإطلاق عند المصنف القدر المتيقن في مقام التخاطب والتحاور. الظاهر أو المتيقن هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية، هذا هو ظاهرها، لا ما يعم الفروع الشرعية، أصلا فروع أجنبية عنها عن حديثها عن محورها. الجواب الثاني، ولو سلم عموم الآيات لها للفروع الشرعية والأحكام فهي الآيات مخصصة بالأدلة الآتي على اعتبار الأخبار. الدليل الثاني، وأما عن الروايات جوابنا، فبأن الاستدلال غريب هذا، فبأن الاستدلال بها خال عن السداد، لأنها فإنها أخبار آحاد، فنريد أن نستدل على عدم حجية خبر الواحد بخبر واحد. لا يقال إنها وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى إلا أنها متواترة إجمالا، للعلم الإجمالي بصدور بعضها لا محالة. فإذن صحيح هي أخبار أحد لكنها متواترة إجمالا، والتواتر يحقق القطع واليقين بصدور واحد منها. يقول جوابي، فإنه يقال إنها هذه الأخبار وإن كانت كذلك متواترة إجمالا إلا أنها لا تفيد إلا في المقدار المشترك فيما توافقت عليه، وهذا المقدار اللي راح يقوله عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة غير مفيد لكم، يعني في إثبات السلب كليا كما هو محل الكلام، أنتم قلتوا ليس بحجة مطلقا كما هو محل الكلام ومورد النقد والإبرام، وإنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة، لا يفيد السلب الكلي، يفيد السلب الجزئي، بل هذا المقدار احنا نقبل به، ما يفيدكم انتم، والالتزام به ليس بضائر لا يضرنا، لا ينفعكم ولا يضرنا. ليش؟ لان احنا ما نقول بالايجاب الكلي، بالايجاب الجزئي، والالتزام به ليس بضائر لنا بل لا محيص عنه في مقام المعارضه، اصلا هذا واحد من علاجات التعارض عندنا هو هذا المعنى الذي تفيده هذه الروايات. واما الدليل الثالث عن الاجماع فنرده، فبأن المحصل منه غير حاصل، وهذا احنا مو محصلين بالنسبة إن هذا مو محصل، والمنقول منه ستقول هو عنده محصل، هو حجة عليه مو حجة علينا، والمنقول منه من هذا الإجماع للاستدلال به غير قابل، غير قابل أن يعني يستدل به. ليش؟ لأن الإجماع المنقول عندنا كما تقدم في المحصلة النهائية نوافق الشيخ الطائفة في أنه ما إلى قيمة. اثنين، خصوصا في المسألة كما يظهر وجهه للمتأمل، أصلا يعني رجوع إلى هذا الإجماع رجوع لخبر الواحد، رجوع لخبر الواحد، وهذا الرجوع أصلا كيف يمكن أن أثبت عدم حجية خبر الواحد بما هو يعتمد على خبر الواحد؟ كيف؟ ثلاثة، مع أنه معارض بمثله بإجماع الشيخ الطوسي. أربعة، وموهون ضعيف بذهاب المشهور إلى خلافه، شهرة محققة. وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة، والحمد لله رب العالمين.